وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن إذا أعطيته شكرك وإذا ابتليته صبر لك وإذا أذنب استغفرك. هذا هو المجلس، هذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وأخذنا القاعدة الأولى، ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما قال رحمه الله: وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. هذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها، ولهذا أعاد وأبدى فيها الأئمة رحمهم الله كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإنهم يذكرون هذه القاعدة في طائفة من كتبهم. قد ذكرها ابن القيم رحمه الله في نونيته الشافية الكافية قائلا: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. وذكرها في روضة المحبين، وذكرها في بدائع الفوائد، وذكرها في جلاء الأفهام، وفي غيرها من كتبه، كما ذكرها شيخ الإسلام في مواضع متفرقة. وهذه القاعدة مؤكدة للقاعدة التي قبلها، لأننا نريد أن نفهم هذه القواعد مترابطة، فبعضها قد يتفرع عن بعض. فإن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر لنا في القاعدة الأولى أن أسماء الله كلها حسنى، بينا أن الحسنى راجع إلى اللفظ كما أنه راجع إلى المعنى، وهذا المعنى هو الذي يعنى به أنها أوصاف. وفي القاعدة الأولى بينا أنها ترد على جميع الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، كما أن هذه القاعدة أيضا مما يتميز به أهل السنة الذين يؤمنون بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله التي هي أعلام، وبصفاته التي تشتق من هذه الأسماء أو تكون ثابتة بدليل مستقل. فإذا تقرر هذا المعنى فإن هذه القاعدة مما يتميز به أهل السنة، وفيها رد على المعتزلة الذين يقولون كما سيأتي بأن أسماء الله أعلام محضة. ومعنى قولهم بأنها أعلام محضة أي أنها لا تتضمن أوصافا تؤخذ من هذه الأسماء، وهي المعاني التي تؤخذ منها. الشيخ رحمنا الله وإياه عبر عن هذه القاعدة بقوله: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، وبين ما هو المراد بالأعلام، وبين ما هو المراد بالأوصاف، وما هي العلاقة بين هذه الألفاظ من الناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية كما سيأتي. العلم ما الذي يراد به؟ يحصل العلم من الناحية اللغوية لأنه الاسم الذي يعين مسماه كائنا ما كان مطلقا، لا يلزم أن يكون مقيدا بغير تكلم أو بخطاب أو غيبة أو ما شابه ذلك، كما قال في الخلاصة: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا. والوصف زائد على العلمية وهو الصفة، وطائفة من أهل العلم يفرقون بين الصفة والنعت، وقد أطال الزجاجي في الكتاب المنسوب إليه اشتقاق أسماء الله الحسنى في تقرير هذا، وبعض المسائل ليس هذا موضع تحريرها. إذا عرفنا صورة القاعدة وأنها تتضمن الرد على المعتزلة الذين جعلوا أسماء الله أعلاما محضة لا تتضمن أوصافا، فإننا نريد أن نتعرف قبل الشروع في دلالتها على الذات من جهة التباين ومن جهة الترادف. فنقول، وإذا فهمنا هذا الذي سنذكره الآن وهو من المسائل اللغوية المهمة وفيها نوع من الدقة، وهي مسألة النسب بين الألفاظ من جهة المعنى. ما هي النسبة بين اللفظين من جهة المعنى؟ النسبة بين الألفاظ إما أن تكون متباينة، وإما أن تكون مترادفة، وإما أن تكون واقعة بين الأمرين، بين الترادف وبين التباين، فيتجاذبها الأمران. ما المراد بالتباين؟ هناك من يذكر أشياء أخرى مثل اللفظ المشترك واللفظ المشكك وما شاكل ذلك مما يتردد ذكره عند اللغويين وعند الأصوليين. الذي يتعلق بقاعدتنا الآن التي ندرسها ونريد أن نفهمها حتى نطبق عليها ما نسمعه من الأسماء والصفات وما نقرأه وما نتعلمه وما أخبرنا الله به في كتابه أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، ما المراد باللفظ المتباين، وما المراد باللفظ المترادف، وما المراد باللفظ المتكافئ؟ لأن هذه هي التي لها علاقة بمباحث الأسماء والصفات. الترادف قالوا هو اختلاف اللفظ واتحاد المعنى، ونحن الآن نقرر على حسب قول القائلين به. فإذا اختلف اللفظ ودل هذا اللفظ على معنى واحد، فإن هذا يكون عندهم مترادفا. يقولون مثل الأسد، يقال له الأسد والغضنفر وأسامة، وجمعوا له أكثر من 200 أو 500 اسم، وكالسيف قالوا له السيف والمهند والصارم والبتار. هذا المترادف. المتباين هو اختلاف في اللفظ والمعنى، تفهم هذا من خلال كلمة التباين، يعني أنه بائن بعضها عن بعض، حصلت البينونة في اللفظ حصلت البينونة في المعنى. فعندما تقول السماء هذا لفظ، ما الذي يدل عليه؟ على هذا السقف المرفوع. وعندما تقول الأرض ما الذي تدل عليه؟ على هذا الفرش المبسوط. فالسماء والأرض لفظان متباينان، كما أن السماء والأرض أيضا لفظان، كما أن السماء والأرض أيضا لفظان متباينان، هذا ظاهر. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية اصطلح على اصطلاح قليل قليل من أهل العلم من يذكره ونسبه إلى طائفة من أهل العلم، وهو لفظ المتكافئ. ما المراد بالمتكافئ؟ حتى أنه لما ذكره في كتابه المسمى بمقدمة في أصول التفسير، وتعرض الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لشرحه، استشكله ولم يحقق معناه، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لعدم اشتهار هذا المصطلح. وشيخ الإسلام رحمه الله قد وضح هذا المصطلح في طائفة من كتبه بأن المتكافئة هي الألفاظ الواقعة بين المترادفة والمتباينة، كما ذكرت لك سابقا بأنها تجاذبها الأمران، تجاذبها الأمران، وتكون هذه الألفاظ المتكافئة عائدة على اللفظ وعائدة على المعنى. فإذا قلنا عائدة يعني على العالمية وعلى الوصفية، فإذا قلنا مثلا السيف، هذا لفظ من الألفاظ المباين لأي شيء، المباين لغيره من الألفاظ الأخرى. فإذا قلنا هذا السيف مهند وصارم وبتار، لم يكن هذا الصارم والمهند والبتار والقرضاب وما شابه ذلك، لم يكن هو نفس اللفظ يعني الذي هو السيف، وإنما يكون فيه وصف زائد. ما هو هذا الوصف؟ الذي دل عليه اللفظ. فإذا قلت المهند دل على أنه من جهة الهند، وإذا قلت الصارم دل على شدة قطعه. فتكون المتكافئة، المتكافئة دالة على اللفظ ودالة على المعنى. وسيزاد هذا التوضيح من خلال شرح القاعدة إذا فهمنا هذه الألفاظ. ولا نريد أن نأخذ اللفظ المشترك ولا اللفظ المشكك، يعني هذه أشياء يكثر ذكرها في كتب الأصول وكتب اللغة العربية، لكن الذي يهمنا ما يتعلق بهذه القاعدة هو ما ذكرته لك. الترادف أنكره كثير من الناس من العلماء، وإن كان بعضهم يقول إنما أنكر من بعد المئة الثانية، لأنهم قالوا إن العرب لا يمكن بلفظين متباينين من جهة اللفظ ثم يريدون بهما معنى واحدا، وإنما إذا جاءوا بلفظ فإنهم يريدون أن يكتسبوا معنى زائدا على اللفظ المغاير له، كما ذكرت لك في الصارم والمهند والبتار وما شاكل ذلك، إلا أن يكون هذا من قبيل اللغات، مثل بعض العرب لهم لغة مستقلة يتكلمون بها، ليس هذا من باب الترادف، وإنما هذه لغة اصطلحوا عليها ووضعوها، فيعبرون عن الأسد باسم وتعبر القبيلة الأخرى عن الأسد باسم، هذا لا مدخل له في الترادف والتكافؤ والتباين. والذين أنكروا الترادف، الترادف الكلي والترادف النسبي، أرادوا أنه ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة، كما قرره ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين. فإذا عرفنا هذا وتقرر هذا، فإن الشيخ رحمه الله يريد أن يوضح لنا ثمرة هذه النسبة بين هذه الأسماء والصفات، فيقول أسماء الله تعالى أعلام يعني دالة على الذات، وأوصاف يعني راجعة إلى الذات. قال أعلام باعتبار دلالتها على الذات، باعتبار دلالتها على الذات، وسيشرح هذا بقوله وهي بالاعتبار الأول مترادفة. يعني لاحظ، قلنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن الترادف في اللغة قليل، ترادف في اللغة قليل، وفي القرآن معدوم أو نادر، أو كما قال رحمنا الله وإياه. فإذا استعملنا هذا المعنى وهذا الاصطلاح، اصطلاح الترادف، نفهم أنها باعتبار دلالتها على الذات جميع الأسماء مترادفة، مترادفة بأي اعتبار؟ باعتبار المعنى تتنبأ لهذا؟ لا، لكن باعتبار دلالتها على ذات الله جل وعلا. فأنت إذا قلت الله تقول من أسمائه الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، هذه الأسماء ترادفها من جهة، من أي جهة؟ من جهة دلالتها على ذات الله تبارك وتعالى، فإن دلالتها على مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. وهذا الاسم كما قرر ابن القيم اسم الله في مدارج السالكين، والذي إليه مرجع جميع الأسماء والصفات. فأنت إذا قلت الاستواء من صفات الله، والعلم من صفات الله، والعليم من أسماء الله، والكريم من أسماء الله، فإليه مرجع جميع الأسماء وجميع الصفات، كما بيّن ذلك الحافظ ابن القيم فيما ذكرت لك آنفا. قال وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص، لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. مثل قال فالحي، يعني الرحيم، الرحمن، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، إذا حملناها على الترادف قلنا بقول الجهم عياذا بالله. لكن كل اسم من هذه الأسماء وكل صفة من هذه الأوصاف لها المعنى المستقل. فالحي العليم، القدير، السميع، البصير، الرحمن، الرحيم، العزيز، الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله تعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا بالاعتبار الأول، باعتبار الترادف. لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. هل معنى العليم هو معنى القدير؟ وهل معنى الكريم هو معنى الرحيم؟ لا، هذا لا يقول به عاقل، أو من له مسكة عقل. بل الكريم يدل على معنى غير ما يدل عليه معنى القدير، كما أن الرحيم يدل على معنى غير ما يدل عليه معنى السميع، وهكذا في حق البصير، وهكذا في حق الكريم، وهكذا في الملك والعظيم والجليل. ومن تأمل هذا رأى أن الباطل الذي دعت إليه المعتزلة وقبلهم الجهمية من سلب معاني أسماء الله وصفاته، وهي الأوصاف، الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، قد ظلوا، كما سينبه على هذا الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، وهكذا في جميع ما يتعلق بأفعال العباد، وفيما يتعلق بأخبار الرب جل وعلا عن نفسه وعن رسوله وعن كتابه وعن اليوم الآخر. إنما نأخذ هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، هذه أعلام، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، كما أنها متضمنة لصفات فيها، لو لم تأتي هذه الصفات لكانت العلمية هذه كافية في إثبات الوصف القائم فيها، فإن الغفور فيه صفة المغفرة، فيه صفة المغفرة، والرحيم فيه صفة الرحمة، ومع هذا قال ربنا جل وعلا وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، قارن بين قوله وهو الغفور الرحيم وبين قوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، وهكذا في قوله وربك الغني ذو الرحمة. قال رحمه الله ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. رحمه الله بين في هذا الموضع أن الإجماع منعقد من أن اللفظين، من أن العرف القائم عند المتكلمين والمخاطبين الذين يفهمون كلام المتكلم، أنك إذا قلت زيد عالم ويكون عمر زيد بضع ساعات، وتقول هذا علم عالم بالطب أو بالهندسة أو بعلوم الشريعة، يعلم الناس أن هذا محض الكذب منك، كيف تصفه أو تسميه بالعالم في هذا الفن من الفنون وهو مولود قبل ساعات؟ فإذا تقرر هذا فإنه لا يقال للجاهل بأنه عالم، ولهذا لو قلت لجاهل بأنه عالم لظلمته وظلمت العلم والعلماء، وهكذا لو وصفته بأنه بصير وهو لا يبصر، وهذا أمر، لهذا قال الشيخ وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله سميع، إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. أو يقولون، هم اصطلاح آخر، يقولون هو سميع بذاته، بصير بذاته، عليم بذاته، رحيم بذاته، فيسلبون عنه الصفات ويردون جميع ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء إلى الدلالة على الذات من جهة العلمية، فيقولون هذه المقالات سميع بذاته، بصير بذاته، عليم بذاته، ولهذا لم يشموا رائحة المعرفة التي تقع في قلوب أهل التوحيد، لأن مرجع هذه الصفات إلى الذات عندهم، ولا شك أن هذه الصفات إما أن تدل على المعاني الحقيقية، وهذا الذي يدين الله به أهل السنة، أو لا تدل على شيء، وهذا الذي يقولونه هم، فأن تكون الكلمتان مترادفتين من جميع الاتجاهات، ويجعلون دلالة هذه الأسماء وهذه الأوصاف مجردة عن معانيها وإنما هي دالة على الذات، هذا محض الضلال. ولهذا يقول الشيخ: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل. وهذا التعطيل ألبسوه ثوب التنزيه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، بأن المعطلة ألبسوا التعطيل ثوب التنزيه فيسمونه التنزيه، وهم يعطلون الله جل وعلا عن أسمائه. ربنا تبارك وتعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، هم يقولون: لا يا رب، الاستواء لا يليق بك، الذي يليق بك هو القهر والهيمنة والاستيلاء والسيطرة. يقول الرب جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، قولوا: لا يا رب، الرضا لا يليق بك، وإنما يليق بك أنك تثيب من رضيت عنه. وهذا محض الضلال. ومن لم يفهم هذه المعاني من أسماء الله وصفاته ضل عن سواء السبيل. ولهذا أنبه على نكتة مهمة، هي أن بعض الناس يشكل عليه أو يظن ظنا سيئا أن السلف لم يفسروا أسماء الله وصفاته ولم يتكلموا فيها، وهذا لا شك محض الباطل، لأنه يظن بجهله أن يفسروا المفسر الواضح الذي لا يحتاج إلى بينة. لكن إذا نظر إلى الأشياء التي أنكرها المتكلمون من المعطلة رأى أنهم استعملوا لفظ حقيقة. ماذا يعنون بحقيقة؟ هذا لو جمعت فيه نصوص السلف لرأيتها كثيرة مغنية لك في كثير من المواضع. ولما أنكروا، لأن أريد أن أضرب لكم بعض الأمثلة، ما يعرفون البصير، يقولون البصير هو الذي له بصر، يأتون إلى الألفاظ التي ليست مشتهرة كسائر العلوم فيتكلمون فيها، مثلما تكلموا في الصمد، فإن الصمد يعني اختلفت فيه ألفاظ اختلفت فيه ألفاظ السلف في التفسير، إلا أن دلالتها متقاربة ليست متباينة. ممن يقول بأنه الذي لا جوف له، أو بأنه المصمت، أو بأنه الذي يقصد في الحوائج، أو بأنه الذي لا يطعم، أو ما شاكل ذلك. إذا رجعت إلى تفسير الصمد، وكذلك قول أبي العالية: الرحمن على العرش استوى على وارتفع، كيف؟ وكذلك أقوالهم التي تكلموا فيها بقولهم على الحقيقة أو حقيقة، هذا كثير لمن تأمله في كتب السلف المسندة. لا يقال إن مما يدل على أن الأسماء أعلام محضة عدم تفسير السلف لها. وإن نذهب بالكم الهائل من الكتب التي فسرت أسماء الله تعالى، قال رحمه الله: وعللوا، يعني قولهم هذا الذي هو محض الضلال، وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. هذه شبهة شيطانية، وهي شبهة مبنية على محض العقل، ليس لهم أثارة فيها من النقل، لا عن العرب في لغتهم، ولا أيضا عن الشريعة فيما نقل من نصوصها. وهذه شبهة من محض بنيات فكر إبليس، أرادوا أن ينفوا الأسماء والصفات ويعطل الرب جل وعلا عن أسمائه وصفاته. فقالوا بأننا إذا قلنا بأنه له سمع وله بصر جعلناه تعالى الله عما يقولون أجزاء وصار متعددا، وهذا ما يعنى به بأن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء. رد عليهم العلماء من شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم، كذلك مبحث جميل في شرح ابن أبي العز للعقيدة، لمتن العقيدة الطحاوية. والرد على هذا من أسهل ما يكون، إن كانوا يستعملون القياس من أسهل ما يكون، وهم يستعملون القياس حيث يريدون. وهذه الشبهة كما قلت لك هي محض العقل. وأما رد أهل السنة عليها فإنهم يردون عليها بالسمع والذي نزل بلسان عربي مبين، وبالعقل الذي يعارض عقلهم الكاسد الذي امتد هذه الشبهات من منطق اليونان وترك هدي القرآن. قال رحمه الله: أما السمع. والآن سيتولى الرد على هذه الشبهة. فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. فإذا قلنا على شبهتهم العقلية هذه الباطلة بأن تعدد الصفات أو الأوصاف يقتضي تعدد القدماء، لكان الذي بطش غير الذي بدأ، غير الغفور غير الودود، وأن ذا العرش المجيد غير الفعال لما يريد. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والعامي الذي لم يتلق شيئا من العلم ولم تتلوث فطرته، الذي يسمع الإمام يقرأ في الصلاة يعلم أن هذه الأسماء وأن هذه الأوصاف هي أوصاف للواحد الأحد جل وعلا، الذي قال عن نفسه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكونه أحد لا يلزم أن لا يكون صمدا، وكونه أحد لا يلزم أن لا يتصف بأنه لم يلد ولم يولد. وهكذا في الآية الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله قال: وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. فعلى قول هؤلاء الجهمية يكون الأعلى غير الذي خلق فسوى، وغير الذي قدر فهدى، وغير الذي أخرج المرعى، وغير الذي جعله غثاء نحوه. يا لله العجب، أي ضلال هذا! لأننا إذا وصفناه بهذه الأوصاف، مع أن القاعدة عند العرب أن الشيء إذا تعددت أوصافه دل ذلك على عظمته وعلى أن هذا فلان والله يتصف بكذا ويتصف بكذا، ويعددون في أشعارهم ونثرهم أوصافه وسماته ويجعلون ذلك مدحا. ولا يقولون بأنه إذا وصفناه بهذه الأوصاف استلزم أن يكون متعددا. والله جل وعلا قال عن نفسه: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فكونه واحد لا ينفي أن يكون هو الرحمن وأن يكون هو الرحيم. إذا تأملت هذا استطعت أن ترد على هذه الشبهة الفاسدة الكاسدة، مع أننا نقول يرددونها بكثرة، وهي شبهة من محض ما أملاه عليهم الشيطان. قال الشيخ رحمه الله: ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. هؤلاء هم أصحاب العقول الذين جعلوا عقولهم هي اليقينيات ولا تحتمل الخطأ، وجعلوا نصوص الكتاب والسنة هي المحتملة للخطأ، اختلاف الرواة، الآحاد، لما شكل ذلك. أما العقل عندهم فلا يخطئ. وأي ضلال يعني أصرح من هذا! وأما العقل، وتأمل في هذا، فلأن الصفات ليست ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، وكونه واجب الوجود كما يعبرون أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره وهو ما يعبرون عنه بالجوهر والعرض. هذا الاستلزام يعني، وهذا الدليل العقلي هذا مؤيد أيضا بالدليل السمعي، فإن الله قال جل وعلا في كتابه الكريم: ذرني ومن خلقت وحيدا. في ذلك المشرك هذا الوحيد ما له صفات، لا خارجة ولا لا خارجية ولا داخلية، لا من جهة الجوهر ولا من جهة العرض، لا من جهة القيام بالنفس ولا من جهة الغير القيام، لا يقوله عقل. ولو سمع هذا منهم هذا المشرك الذي نزلت فيه هذه الآيات لصفه عقولهم، فإن هذا الموصوف يوصف بصفات كثيرة، يوصف بالوجود، يكونه واجب الوجود كما يصفون الرب تبارك وتعالى بذلك، أو ممكن الوجود كما هو حال المخلوق، وكونه عينا قائما بنفسه وهو الذي يعبر عنه بالجوهر، أو وصفا في غيره وهو الذي يعبر عنه بالعرض. قال هنا تطبيق للقاعدة بعد أن فرغ من الرد على هؤلاء المعتزلة الذين يقولون بأن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، انتقل رحمنا الله وإياه إلى التطبيق لهذه القاعدة التي هي أن أسماء الله تتضمن أوصافا، فإذا جاء اسم يوهم أنه من أسماء الله لكن إذا نظرنا إليه رأيناه جامدا ليس مشتقا، لا يدل على وصف، ليس فيه وصف قائم في هذا اللفظ، فإننا نجزم بأن هذا ليس من أسماء الله. وإن كان هناك نوع شبهة أو نوع احتمال على أنه من أسماء الله، يقول رحمنا الله وإياه: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. لأنه هذا تعليل، تعليل لماذا نقول بأن الدهر ليس من أسماء الله؟ الجواب التعليلي: لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، يعني ليس اسما مشتقا، ولأنه اسم للوقت والزمن. هذا الدهر اسم لأي شيء؟ اسم للوقت والزمن كما سيأتي في الآية. قال الله تعالى عن منكري البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فلو كان من أسماء الله الدهر لكانوا موحدين على هذا المعنى، لأنهم قالوا ما يهلكنا إلا الدهر، يعنون به الوقت والزمان، ولهذا قالوا أرحام تدفع وأرض تبلع، يريدون مرور الليالي والأيام. هذا أول على أننا نجزم بأن الله ليس من أسماء الله. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، والحديث متفق عليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر، خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، وبهذا يتبين أنه يمتنع أن يكون الدهر وبهذا نعم وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. فالحق أن معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور وليس من أسماء الله خلافا لأبي محمد بن حزم. وقد قال يعني ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الخلاف في هذه المسألة وتوقف بعض السلف فيه وإثبات آخرين، لكن الحق الذي عليه المحققون أن الدهر ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا ما قرره الشيخ رحمه الله وهذا وجه الجواب عليه. القاعدة الثالثة وهي قصيرة وليس فيها كبير يعني ما يحتاج إلى توضيح، يقول القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. وهذه القاعدة أيضا مندرجة تحت التي قبلها، لأنك لا يمكن أن تفهم هذا المعنى وتطبق الحكم منه إلا إذا أقررت بأن أسماء الله تتضمن أوصافا، وهذه الأوصاف إما أن تكون متعدية ليس لها أثر أو اقتضاء على غير الموصوف بها، وإما أن تكون متعدية إلى موصوف متعدية بأثر أو اقتضاء إلى شيء آخر. وليس مراد الشيخ هنا ما يتكلم به النحويون من الفعل اللازم والفعل المتعدي كما فهمه بعضهم، أو الوصف القائم بعمل فعله كاسم الفاعل واسم المفعول. الشيخ يتكلم هنا عن محض الوصف من جهة الاصطلاح العقدي، عن جهة الاصطلاح العقدي، لا ما يتعلق باسم الفاعل واسم المفعول أو الفعل اللازم الذي لا يتعدى فاعله أو الاسم أو الفعل المتعدي الذي يتعدى إلى مفعول أو مفعولين أو ثلاثة. هذا ليس مرادا، والله أعلم أنه ليس مرادا، ويتقرر هذا مما قرره الشيخ رحمه الله هنا وفي شرحه. فأسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد، فهم المتعدي بأنه يتعدى أثره اقتضاؤه إلى غير المسمى به، فإنه يتضمن ثلاثة أمور. ما هي هذه الثلاثة الأمور؟ أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل كما يأتي في الأمثلة التي سيضربها الشيخ، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل مثل الرحيم اسم تضمن صفة الرحمة، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها أو ثبوت أثرها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد، التطبيق للقاعدة، ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إن تابوا من قبل أن تغفر رحيم، لأن وهذا هو التعليل لهذا الدليل، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. وهذه وإن كانت مسألة متعلقة بالأحكام العملية إلا أنها مأخوذة من فهم قواعد الأسماء والصفات، لأن مما يدل على أن أسماء الله حسنى وعلى أن كل اسم، وهذا تأكيد للقاعدة التي قبلها، يتضمن الصفات، أن الله تبارك وتعالى يعلل الأحكام بأسمائه وصفاته ويعلل الأوامر بأسمائه وصفاته. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، لماذا استغفروا ربنا؟ إنه كان غفارا، وهكذا إلى نصوص أخرى. لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السمع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. حتى قالت عائشة رضي الله عنها لما فهمت هذا الأثر للذين يقولون بأن السلف لم يفسروا الأسماء والصفات، قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. سمعوا الحديث الصحيحين الأصوات، كيف فهمت هذا؟ فهمته من هذه القاعدة، من هذا المقتضى، لأن العلوم هذه مغروزة في فطرهم وفي نفوسهم. فكما أن التوبة فكما أن الحد سقط عن قطاع الطريق مع التوبة قبل المقدرة عليهم استدلالا بقوله فاعلموا أن الله غفور رحيم، كذلك الأثر الواقع في اسم السميع من جهة إثبات السمع لله تعالى وإثبات الحكم أو المقتضى فيها، وهو ما مقتضاه هو أنه يسمع السر والنجوى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، حتى قال بعض أساطير المتكلمين بأنه قد أجاب على بعض النصوص التي يحتج بها الحشوية يعني أهل السنة فيما يتعلق بإثبات الصفات، حتى وصل إلى قوله قد سمع الله، قال أما هذه فمن المشكلات. متى حصل السمع؟ عندما حصل الكلام، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فتأمل في هذه الآية مع حديث عائشة، قال رحمه الله وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، هي اسم ووصف، لا ننفي الاسمية ولا ننفي الوصفية، لكن ليس فيها أثر أو مقتضى. أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي يتضمن مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له، لكن هذا ليس ما يتعلق به أثر ولا اقتضاء ولا تعد، لأنه وصف لازم في حياته تبارك وتعالى التي تقدم معنا الكلام عليها. وبهذا ينتهي مجلس هذه الليلة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ها هنا الظاهر بعض الأسئلة لعلنا نجيب على ما يسر الله عز وجل منها. يقول من المغرب بارك الله فيكم شيخ، أنا يقول أنا فتاة يريد خطبتي أحد الإخوة سلفي اللهم بارك، لكن المشكل أن أبي وأخي لا يصليان، وأبي في العديد من الأحيان أعوذ بالله يسب الرب والدين، وأريد الزواج من هذا الأخ لكن لا أدري من سيكون ولي أمري الشرعي، مع أن جدي ميت ولدي فقط خالي الذي يصلي وملتزم الحمد لله ولا أحد غيره، فماذا أفعل ومن يكون ولي أمري وبارك الله فيكم. هذه المسألة يرجع فيها إلى القضاء، فإذا رجعوا إلى القاضي تبين الحكم في إزالة الولاية أو الولاية في إزالة الولاية عن هذه المرأة، لأنه إذا ثبت ما ذكر في السؤال فإن الأب ساقط الولاية بإجماع أهل العلم فيما يتعلق بسب الرب، وإن كان مسألة الصلاة فيها نوع من الخلاف، وإن كان خلافا ليس محررا، فلا بد من الرجوع في هذه المسائل إلى القضاء، لأنه ثمة فرقا يعني فرق بين مسائل الفتوى ومسائل القضاء، وهذا الشيء وهذا الأمر لا بد وأن يتنبه إليه إخواننا المسلمون جميعا وطلاب العلم خصوصا. فمسائل القضاء تختلف عن مسائل الفتوى، وهذا مقرر عند أهل العلم، ومن تأمله إن شاء الله وجده ظاهرا. يقول من المغرب شيخ حفظك الله: ما هو القول الفصل في مسألة إبطال الردة للعمل والكلية؟ هل لا يكون ذلك إلا بعد أن يموت المرء على ردته، أم أن ردته تبطل جميع أعماله جميع أعماله السابقة في الحين؟ يعني مسألة الردة وحبوط العمل فيها، هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من يبطل الأعمال، من يبطل أعمال المرتد، من يبطل أعمال المرتد مطلقا، ولا يصحح من أعماله شيء إلا أن يتوب، ومنهم من يبطل بعض الأعمال ويصحح بعضها إذا رجع، طبعا إذا تاب، مثل الحج، مثل الحج مثلا. ومنهم من عكس القضية، والله عز وجل قال في كتابه الكريم: من يرتد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، نعم، آية سورة البقرة، فقد حبط عمله. فالردة تحبط الأعمال، قوله تعالى: لئن أشركت، قوله تعالى أيضا: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقوله جل وعلا أيضا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لكن هذا مقيد بما إذا مات على الكفر، كما في قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لكن لو ارتد لكن هذا المسلم صلى الله عليه وسلم لو ارتد لا إله إلا لو ارتد عن الإسلام ثم عاد، فإن أعماله الصالحة السابقة للردة لا تبطل على الصحيح، كذلك ما له من الأعمال الصالحة والحسنات فإنها تبقى له. ولهذا لما عرف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الصحابي، قال بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة، فلو كان هذا العمل يحبط بالردة مع وجود التوبة لما كان هذا صحابيا، بل نقول زالت صحبته بزوال بوجود الردة التي ثبتت له، والله أعلم. يقول: هذا إذا قال الرجل السلفي في معرض مناقشة لأحد المخالفين: أنا على بينة من ديني والحمد لله، ويقصد بذلك العمل بقول السلف: استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل، هل يعتبر ذلك تزكية للنفس؟ لا، ليس تزكية للنفس إذا كان ما يقوله حقا. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاءه رجل يناظره قال أناظرك؟ قال فإن غلبتني. قال اتبعتني. قال فإن جاء رجل آخر فغلبني. قال اتبعته. قال اذهب إلى شاك مثلك فإني على بينة من ديني، كما قاله السائل فيما أحفظه من قول الإمام مالك. فإذا كان ما يتكلم به على الحقيقة فإن هذا ليس تزكية للنفس، الله أعلم. يقول هذا الأخ من الجزائر: هل يجب معرفة كل اسم وصفة بالتعمق في مدلولاتها ومعانيها؟ لا، ليس واجبا على كل أحد من جهات الكفاية العينية. ولهذا ما أدري، أنا ذكرت في شرح لمعة الاعتقاد مع الإخوان، لا أدري من سمع منكم هذا، في قول الإمام الشافعي رحمه الله في عندما قال: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله إلى آخر الأثر، بأن شيخ الإسلام قال هذا حق إذا لم يقل قولا يخالفه. لكن كلما تعرف المسلم على أسماء الله تعالى وصفاته وعرف آثارها وعرف ما دلت عليه وعرف مدلولاتها وما تقتضيه وطبقها على حياته اليومية في تأثيرها على نفسه، لا شك أن هذا أكمل إيمانا، والله أعلم. يقول: أنا أعمل بعيدا من محل إقامتي وأتأخر عن وقت الدخول، وكذا أخرج قبل الوقت حيث استعمل دراجة النارية ذهابا وإيابا، فهل علي شيء علما أن رئيسي المباشر يسمح لي بذلك؟ ما فهمت السؤال يا شيخ. أنا أعمل بعيدا عن محل إقامتي وأتأخر عن وقت الدخول وكذا أخرج قبل الوقت. هذه المسألة يا أخي من المسائل الشائكة المشكلة التي يعني تحمل على نوع أو تؤدي إلى أنواع من التهاون، لأن العقود بين المسلمين يجب الوفاء بها، بل حتى مع الكفار إذا تعاقدت على عمل مما أباحه الله تبارك وتعالى به فإنه يجب الوفاء به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا كانت إدارة العمل هذه التي تعمل فيها متعاقدة معك على وقت للدخول ووقت للخروج فإنه لا يجوز تجاوزه، وإن كان المسؤول عليك أو المدير أو الرئيس الذي يباشرك يسمح لك بذلك إذا كان هذا ليس من مخولاته من قبل هذه الدائرة أو من قبل هذا المرفق الذي تعمل فيه لكن إذا كان هذا من صلاحيته لمراعاة أحوالك فهذا شيء جائز، لكن الغالب أن هذا في تعاقد العمل وأوقات الانصراف والحضور أنها تجري على الرئيس فضلا عن غيره. فأنا أنصحك أن تذهب باكرا حتى تفي بما عليك وتخرج في الوقت الذي ضبط لك، الله ييسر أمرك، ومن أراد الله بعمله يسر الله له كل خير إن شاء الله. نعم. من تونس يقول: ما حكم أخذ العلم من أخت درستها من طالب علم وأعطتها لنا كما قرأته هي، بحكم أنه لا يوجد في منطقتنا من يعلمنا العلم الشرعي لنتسلح به تجاه البدع كثيرة في منطقة، ونحن فقط والحمد لله على المنهج السلفي. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. العلم إنما يؤخذ هكذا، إن كانت هذه الأخت التي تذكرينها درست هذا العلم على شيخ أو طالب علم موثوق فإن هذه هي السنة المتبعة. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طريقة العلم أن طالب العلم يتحمل عن شيوخه ويحمل غيره، وإلا لو كان العلم مجرد أخذ دون إعطاء لتوقف العلم، وهذا ليس من المصالح الشرعية. فإذا كانت هذه التي درست هذا العلم على هذا الشيخ أو على هذا الطالب ونقلته كما أدته، فإن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول نظر أو نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، حتى أنه ربما لا يكون فقيها، حتى قال رب مبلغ أوعى من سامع. وكذلك توجه بالنصيحة إلى الاعتناء بأشرطة المشايخ والعلماء الكبار على أن الالتزام بالدروس، الدروس المباشرة سواء كانت في الحضور بين يدي الشيخ أو المعلم أو عبر هذه المواقع التي تتم الدروس عليها، هذا أضبط في الوقت، لأن الإنسان إذا أخذ الأشرطة ربما يتساهل وربما، لكن إذا اجتمع طلبة العلم أو طالبات العلم على مذاكرة كتاب أو مدارسته أو مدارسة علم من العلوم فإن هذا من الخير العظيم، وخصوصا مع إطباق الغربة على أهل السنة والجماعة. ورحم الله سفيان الثوري إذ يقول استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وقد سمعت شيخنا مقبل رحمة الله عليه سئل عن عبارة من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، فقال هذه ليست على إطلاقها، فإذا كان الكتاب مأمونا موثوقا فإن هذا إن شاء الله منتفن، لأن بعض البلاد قد لا يوجد فيها عالم، فإذا اجتمع طلبة علم على قراءة تفسير ابن كثير ولم يتدخلوا في تحريف ألفاظه فإنه ولله الحمد تفسير مأمون كامل من جهة المنهج السلفي والعقيدة السلفية، مع كونه يعتبر كتابا متوسطا فإن هذا إن شاء الله مأمون الغائلة، أو اجتمعوا على مدارسة الواسطية. لكن الإنسان يذهب طالب علم يعني لم يدرس العلم ولم يجالس العلماء بكثرة ثم يذهب ويدرس كتاب، يدرس كتابا فيه نوع من الإشكالات أو نوع من الانتقادات التي انتقدت على المصنف، فهذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد، لأنه سيحتاج للجواب على هذه الإشكالات وردها أو الموافقة إن كان عنده حجة وبينة ودليل لهذا. فكلام شيخنا مقبل رحمة الله عليه يعد محررا محققا، وخصوصا في هذه الأزمان التي فيها غربة. نحن نقول الأصل نعم كما قال شيوخنا وعلماؤنا، الأصل هو تلقي العلم المباشر عن أهل العلم وحملته، ثم تأتي الدرجة الثانية وهو السماع من الأشرطة ونحن نقدمها على القراءة، ثم يأتي الثالث وهو اجتماع الأمرين بأن يسمع ويقرأ للكتاب نفسه أو تقدم هذه على تلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح جميعا. نعم، من اليمن يقول عند قول المؤذن في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم وهو ليس من السنة، فهل أتابعه في ذلك؟ قولك بأنه ليس من السنة وفقني الله وإياك، هذا على مقتضى ما رجحه جمع من المشايخ، وإلا فإن عامة أهل العلم وجماهيرهم على أن الصحيح أن قول الصلاة خير من النوم يكون في الأذان الثاني الذي هو أذان الوقت، لأن الأذان الثاني يطلق على الإقامة ويطلق على أذان دخول الوقت، لكن بالنسبة لصلاة الفجر الأذان الأول هو الأذان الذي يؤذن فيه قبل دخول الوقت، إن بلالا يؤذن بليل وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، والأذان الثاني هو الأذان الذي يكون أذان الوقت. فالقول بأن يعني القول بأن السنة أن يكون في الأذان الثاني هذا على قول من أقوال أهل العلم، وأنا أنصحك على أن أنك تتابع المؤذن سواء قاله في الأذان الأول الذي هو أذان قبل الوقت أو في الأذان الثاني تقول بقوله، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا من سمع المؤذن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم، ليبيا يقول هل تعطى زكاة المال لشخص ليشتري بها سيارة؟ لا بأس، يشتري بها سيارة أو يشتري بها بيتا إن كان ليس عنده بيت أو ليس عنده سيارة ويحتاج إلى سيارة، ليست مقصورة على المطاعم والمشارب، وقد يعطى ما يقيم به مشروعا ليقوم به نفسه فيكون غنيا ويتكفف عن ويتعفف عن الزكاة. وقد قال العلماء رحمهم الله، وهذا يغفل عنه كثير من إخواننا المسلمين وفقهم الله، يعني العلماء يقولون بأن الفقير يعطى كفاية سنة، هذا ظاهر لو تأمله المسلمون طلبة العلم ونشروه بين الناس، لأن بعض الناس تكون عنده زكاة ويعطيه هذا 200 دولار وهذا 200 دولار وهذا 200 دولار وهذا، لو أنه ركز على الفقير الذي هو معدوم فيقومه ويعطيه ما يكفيه لسنة على الحد المتوسط في معيشة الناس، هذه السنة التي دلت عليها الشريعة. ولهذا نقول لماذا شرعت الزكاة في دوران الحول؟ ليعطى الفقير ما يكفيه الحول، هذا الذي نص عليه علماؤنا ومشايخنا. فإذا أعطيته ليشتري سيارة ربما يقوم بتأجيرها وينتفع بها ويبيع ويشتري عليها فيصير غنيا فيعف عن الزكاة. نعم. أريد السؤال على الأشياء التي يأتي بها الرجل للمرأة عند خطبتها، منها الملابس والذهب وغير ذلك، هل إذا فسخ هذا الرجل الخطبة هل على المرأة أن ترد له أشياءه أم لا على حسب عادة أهل البلد؟ كما ذكرت على حسب عادة أهل البلد من جهة العرف، أما من جهة الوجوب الشرعي فلا، يعني فيجب عليها أن تردها إذا لم يعني يعقد عليها ما زالوا في حال الخطبة ولم يدخل بها، لأن الله عز وجل إنما جعل نصف المهر للخلوة بالمعقود عليها، أما مجرد الخطبة فإنها هذا من باب، إن كان من باب المهر أو الهدية أو ما أشبه ذلك فإن له أن يرده، له أن يرده. أما إذا كان من باب الهبة فالعائد في هبته كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول بعض أسماء الله عز وجل استأثر سبحانه بعلمها، وحيث أن الأسماء يشتق منها أوصاف فسيكون حجبها حجبا لبعض صفاته وصفاته تدل على كمال، فكيف يحجب ربنا عز وجل بعض كماله عن خلقه؟ وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يوفق السائل لما يحبه ويرضاه. ما دام أن رسوله عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن حكمته اقتضت أن يستأثر بعلم هذه الأسماء وهذه الصفات فإن هذا هو الكمال، فإن هذا هو الكمال. الكمال لو كان العلم حاصلا بهذه، عدم الكمال عفوا، عدم الكمال لو كان هذا العلم حاصل، لو كان هذا العلم يعني حاصلا، لو كان هذا العلم حاصل بهذه الأسماء والصفات، بمعنى أنها قد نزلت في القرآن أو جاءت في السنة ثم كتمت من قبل أهل العلم، لكان هذا هو النقص الحاصل في أهل العلم في بيانها. أما الرب جل وعلا فقد قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأنت ترى أن الله جل وعلا لما قال له موسى عليه الصلاة والسلام ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فليس منافيا لكماله جل وعلا، لأنه لا يلزم أن نعلم عن الله كل شيء، لا يلزم، انتبه لهذا، لا يلزم أن نعلم عن الله كل شيء، قد قال ربنا جل وعلا ولا يحيطون به علما. وليس بلازم أيضا في مقتضيات الإيمان أن يكون الكمال إذا أخبرنا الله تبارك وتعالى بجميع أسمائه وجميع صفاته، وهذا لا يقول به أحد من أهل العلم، والله يوفقنا وإياك. نعم. ما حكم لبس النساء الحذاء الأبيض؟ الحذاء الأبيض تخرج به أمام الناس القاعدة أن كل ما يجر إلى الفتنة والتزين أمام الأجانب فإن المرأة لا يجوز لها أن تلبسه. وجاء في صفة نساء الأنصار أنهن كن كالغربان، جاءت السواد التي تلبسها المرأة. ولهذا نحذر النساء من لبس الحقائب المزخرفة والملونة، فضلا عن العباءات أو الجلابيب أو الطرحات التي توضع على الرأس وتكون مزخرفة وفيها الأشياء الملفتة للنظر، ومن ذلك الحذاء الملون، بل تلبس السواد حتى لا يلفت الأنظار إليها. ولأن المرأة مطلوب منها الستر في خروجها، ومطلوب منها الزينة في بيتها لزوجها، فإذا جعلت ما هو في، بل بعض النساء هذا حالهن صلحهن الله، ربما أحسن زينتها إذا خرجت، وأسوأ حالها إذا كانت بين في بيتها عند زوجها. هذا غلط، ليس مما جاءت به الشريعة. النساء وفقهن الله يتنبهن لهذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره: إن المرأة عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يستشرفها ويزينها ويبسط للناس ما هي فيه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ما شاء الله، هذا أخ يريد محاضرة، والأسئلة التي تأتي ويقول بالتفصيل تشبه الطلب الذي يكون كمحاضرة، وخصوصا في هذا الباب. يقول: كيف كانت أحوال السلف بعد صلاة الفجر؟ لا إله إلا الله، الله يعفو عنه وعن جميع المسلمين. جاء في صحيح مسلم، هذا كثير يا أخوان، يعني جاء في صحيح مسلم أن ابن مسعود جاءه طارق يوما، طرق الباب ثم انصرف لحق ابن مسعود فقال: ظننتكم نيام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال: أو رأيت أن آل أبي عبد الرحمن وآل ابن مسعود في غفلة؟ وروى البخاري في الأدب المفرد أن خوات عن خوات بن جبير رضي الله عنه أنه قال: نوم أول النهار خرق، أوسطه خلق، وآخره حمق. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه ومغفرته. الشاهد من هذا أن قول خوات بن جبير هذا الصحابي رضي الله عنه يقول فيه نوم أول النهار خرق وآخر وأوسطه خلق، يعني أن أول النهار خرق، يعني خرق للعادة، لأن العادة أن الإنسان إذا قام من النوم فإنه يجلس ولا يرجع للنوم. وأوسطه خلق أو خلق ضبط بالوجهين، يعني أن هذا إذا نام في وسط النهار فإن هذا من الخلق. وآخره حمق، وذلك إذا نام بعد العصر. وقد جاء في صحيح مسلم في الحديث السماك رضي الله عنه قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. في رواية أنه كان يجلس حتى تطلع الشمس حسناء. وجاءت الآثار الأخرى عن من بعدهم، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يجلس بعد الفجر يذكر الله تعالى ويقول: هذه غدوتي، فإذا تركتها انخارت قواي، أو بهذا المعنى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، أنا أحاول أن أستحضر بعض الآثار من أجل أن نوفي للأخ بالتفصيل، أن التفصيل متعذر، قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ومن رام مثل هذه الأشياء وجدها إن شاء الله تعالى في آثار السلف وطريقتهم في الحياة. ولو أن يجلس الإنسان المسلم حتى تشرق الشمس يذكر الله تعالى ويأتي ما يسر الله له من أذكار، ثم يصلي ما كتب الله له، ما قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: يا ابن آدم صل لي أربعا أول النهار أكفك آخره. والله أعلم. يقول: رجل يتاجر ويصرف على بيته من تلك التجارة ولا يعرف كم رأس ماله، مع العلم أن تجارته بسيطة بلغت النصاب وحال عليها الحول، بارك الله فيه. إذا صرف الشيء على أهله فليس فيه زكاة، ولا يلزم أن يعرف رأس ماله، وإنما شرط الزكاة مع حلول الحول وبلوغ النصاب أن تكون ثابتة في يد العبد، موجودة في يد العبد، فإذا لم تكن موجودة فإنه لا زكاة فيها. فما ينفقه العبد على أهله ويصرفه على أهل بيته فإنه لا زكاة فيه. نعم. يقول: هل يمكن الاعتماد على البرنامج العملي لطالب العلم الشرعي الموجود على النت مقسم على ثلاث مستويات؟ وهل إذا أردت الهجرة إلى طلب العلم أين أذهب؟ ما أدري عن هذا. بالنسبة لي هذا يعتمد على الذي قسم هذه المستويات ووضع هذا البرنامج، هل هو من أهل العلم والراسخين فيه الذين لهم قدم فيه ووضع مستويات، لأن هذه المستويات ما هي الكتب التي وضعها فيها؟ قد يكون قدم شيئا على شيء، أو أخطأ في تقسيم شيء، أو أدخل شيئا مكان شيء. والأصل هو أن يأخذ طالب العلم الكتب المعتمدة عند أهله. وهل إذا أردت الهجرة إلى طلب العلم أين أذهب؟ اذهب إلى علماء السنة حيث تيسر لك الذهاب. اذهب إلى علماء السنة. فبعض الناس قد يتيسر له الذهاب إلى المملكة العربية السعودية، وبعض الناس قد يتيسر له الذهاب إلى اليمن، وبعض الناس قد يتيسر له الذهاب إلى الجزائر أو مصر أو ما أشبه ذلك. المهم أن يكون التلقي على يد العالم السلفي الذي يحملك على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. نعم. واحرص على الأكابر، احرص على الكبار المتقدمين. نعم، جزاك الله خيرا. يقول: أنا لم أرد أن أقطعكم، والحمد لله جاءت من عندكم. يقول إليكم سؤالي: يقول أحسن الله لك سؤالي عن أربع ركعات قبل العصر والأربع بعد الظهر، هل هي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما الأربع بعد الظهر فهي ثابتة، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، ورود هذا وهذا. وأما التي قبل العصر فالحديث فيها معل رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، لكن قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين كل أذانين صلاة. وصلاة هنا نكرة، فإذا صلى ركعتين أو صلى أربعا بين كل أذانين، يعني بين كل أذان وإقامة صلاة، لكنها ليست راتبة معينة بالنسبة للعصر بعدد محدود. وفي الحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، مع أنه لم يعني يأتي أنها راتبة معينة لصلاة المغرب، يعني من جهة القبلية. ما حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، الذي يظهر والله تعالى أعلم فيه أنه حديث معلول. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والله يوفقنا وإياكم.